محسن صالح.
الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد ترامب الأول في عام 2018 عندما ألغى الاتفاق كان يمارس ضغوطا هائلة على عدم السير في هذا الاتفاق، خاصة لناحية رفع العقوبات ولناحية تحرير الأموال والأرصدة الإيرانية، وثالثا تصدير النفط إلى كل دول العالم وأينما تريد الجمهورية الإسلامية. الولايات المتحدة لم تلتزم، مارست ضغوط على أوروبا أيضا لكي لا تلتزم. الأوروبيون لم يكونوا صادقين، على العكس كانوا منافقين في كل المراحل، وخاصة أنهم عملوا آلية من أجل الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، ولكنهم لم يكونوا صادقين في هذا الأمر، خاصة بعد الدورة الثانية لترامب، وبالتالي التهديدات التي يمارسها يوميا، وخاصة عندما يقول إما أن توقعوا على ما نريد أو أن يلغي كل شيء أو يتم السيء. السيء وصل إلى ذروته عندما اعتدت الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بمساعدتها للكيان الصهيوني الغاصب بالقيام بالعدوان على الجمهورية الإسلامية وخاصة المواقع النووية. أي اتفاق بعد هذا العدوان يمكن أن يكتب له النجاح، خاصة أن الجمهورية الإسلامية التزمت وكانت مستعدة دائما للتفاوض حول مسألة مستويات التخصيب. المشكلة في هذا العقل الأوروبي والعقل الأمريكي والعقل الصهيوني أنهم يريدون العدوان على هذه البلدان وخاصة الجمهورية الإسلامية، ولا يريدون من الجمهورية الإسلامية، وممنوع على الجمهورية الإسلامية حتى أن تدافع عن نفسها وعن مصالحها وعن قوتها وعن شعبها وعن حدودها وعن مصالحها، كان على مستوى النووي أو على مستوى تصدير أي من القضايا التي تهم الجمهورية الإسلامية. نحن الآن فعليا في حرب كبيرة مع هذا العدو الذي لم يقتنع أن الجمهورية الإسلامية وقوى المقاومة في المنطقة ستبقى تقاوم كل محاولات الهيمنة والإدلال ومحاولات القرصنة التي يقومون بها.
أعلنت كتائب القسام تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة، وأكدت القسام أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 جنوب برج الصالحي في تل الهوى، كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، فيما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة التاندوم. وفي المنطقة ذاتها أعلنت الكتائب استهداف دبابة ميركافة بعبوة شواظ قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون. بدورها أكد سرايا القدس استهدافها دبابة ميركافة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة. استشهد نحو 50 فلسطينيا خلال الساعات الماضية نتيجة عدوان الاحتلال واستهدافات متواصلة في أحياء متفرقة من قطاع غزة، فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء استهداف مسيرة للاحتلال سطح منزل بصندوق متفجرات في حي الصبرة. وأطلقت طائرات مسيرة للاحتلال نيرانها على منطقة السرايا وشارع الشهداء وسط مدينة غزة وفي محيط مستشفى الشفاء. وفجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة ونفذ عملية نسف لمنازل سكنية في المدينة، كما ألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المنازل في محيط مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمقترحات لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون التنازل عن المطالب والثوابت الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أنه لم يصل حركة حماس أي مقترح بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بشكل رسمي حتى الآن عبر الوسطاء القطريين والمصريين. وبيّن أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الأمريكي بالتنسيق مع الاحتلال حول مبادرات وأفكار كثيرة. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة تخللها إصابة عدد من الفلسطينيين. فقد اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس واتجهت إلى منطقة خلة العمود، حيث حاصرت منزل أحد المجاهدين الفلسطينيين الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية. ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين استخدموا الحجارة والاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والقنابل الغازية لتفريقهم، ما أوقع عددا من الإصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البيرة، فيما اقتحمت مخيم الدهيش للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم ومخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل. أعلنت قوات الاحتلال أنها رصدت منتصف الليلة الماضية إطلاق صاروخ من اليمن، وادعت أنها تمكنت من اعتراضه. وأفاد الإعلام العبري بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس، وتوقفت حركة الملاحة بمطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ. يأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ القوات اليمنية عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس ضد عدة أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حينها أن العملية أصابت أهدافها وأدت إلى شل الحركة بمطار اللد في فلسطين المحتلة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: طهران ترفض تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن مزاعم تفعيل آلية الزناد باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. تريد زيادة من غير عسر وخيرا وافرا وعظيم أجر، ترنم بالصلاة على محمد فعند الله واحدة بعشر.
اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا بأعزائنا الأكارم، بمتابعين الأحباء، يسعدني ويفرحني ويبهجني أن أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأشكركم على انضمامكم معنا، وننتظر منكم الجديد والمفيد إن شاء الله. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، أهلا بكم في عالم المرأة، في هذا العالم الذي هو اسمه خاص بالنساء، لكن هناك المواضيع والمحاور التي تطرح في هذا البرنامج فهي تفيد الذكور والإناث جميعا. تواصلوا معنا أحبائنا عبر أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48، الرقم الواتسابي 0-89-99-34-24-31. ونسيت أن أذكركم بأن رقم العاصمة طهران هو 0-89-21، وبإمكانكم أن تتابعوا برامجنا على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir أو عبر تطبيق التلغرام @arabicradio_ir. كونوا معنا واصحابونا. موضوع حديثنا هو الأم وبراعم الصف الأول. نعم أحبتي الأفاضل، الأم وبراعم الصف الأول هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. في الأسبوع الماضي تحدثنا أيضا عن دور الأم في قضية تشجيع وترغيب وتوطيد علاقة الطالب بالمدرسة، وكيف بإمكانها أن ترغب الطالب أو الطالبة إلى الدخول في العام الدراسي الجديد، وما هي الآليات التي بإمكانها أن تستخدمها لترسيخ هذه العلاقة بين الطالب والمدرسة والمعلمين أيضا. لكن في هذا الأسبوع نحن حددنا النقطاق أكثر وأكثر، ونركز ونسلط الضوء على موضوع قضية براعم الصف الأول، لأن أكثر واحد مع بداية العام الدراسي الجديد من الممكن أن يواجه مشاكل في هذا الموضوع هو الطالب أو الطالبة في الصف الأول، لأنهم يخرجون من عالمهم الطفولي، من عالمهم الذي يعني ممكن أن يكون كما يقال بأنه كل دلال ورفاهية، وليس هناك قانون يحددهم أكثر من اللزوم، فبإمكانهم أن يدخلوا إلى مجال آخر، إلى مجتمع آخر، إلى بيئة أخرى تختلف تماما عن البيئة التي كانوا فيها، يعني بيئة أسرتهم. طبعا نحن نستثني بعض الأطفال الذين يذهبون ويبدأون عامهم الدراسي الجديد بكل شوق وبكل فرح وسرور، وينتظرون أصلا ينتظرون بداية العام الدراسي الجديد. طيب، مع هذه المقدمة وهذا الكلام أقول لحضراتكم أحبتنا بأن الأمومة رحلة فريدة تبدأ بقلب يفيض حبا، وتستمر بسعي دؤوب لغرس القيم وبناء الأجيال. عندما يحين موعد دخول صغيرها إلى الصف الأول تتجدد في قلب الأم مشاعر مختلطة بين الفرحة والترقب والقلق أحيانا، فها هو ذاك الكائن الصغير الذي أمضى سنواته الأولى في أحضانها الدافئة يخطو أولى خطواته نحو عالم أوسع، عالم المدرسة بكل ما يحمله من تحديات وفرص للنمو والتعلم. تصبح الأم في هذه المرحلة ليست مجرد راعية وحاضنة، بل شريكة أساسية في العملية التعليمية. دورها أحبتي الأفاضل يتجاوز دورها يتجاوز إعداد الوجبات المدرسية ومتابعة الواجبات، إنها تصبح الجسر الذي يربط بين المنزل والمدرسة والمحفز الأول لطفلها لاكتشاف شغفه بالمعرفة. كيف لا؟ كيف لا؟ وهي من غرس فيه بذور الفضول الأولى وعلمته أولى الكلمات والأرقام، وكانت أول معلمة له في مدرسة الحياة. براعم الصف الأول أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الصغار الذين يحملون في عيونهم بريق البراءة وفضول الاكتشاف، يدخلون عالم الدراسة بقلوب مفتوحة وعقول ظمآنة. إنهم بحاجة إلى يد حانية تقودهم، وكلمة طيبة تشجعهم، وبيئة آمنة تحتويهم ليطلقوا العنان لإبداعاتهم. هنا يأتي دور الأم الحيوي في دعمهم وتوجيههم ومساعدتهم على التكيف مع الروتين الجديد وتجاوز أي صعوبات قد تواجههم. الأم تعلمهم أن التعلم مغامرة ممتعة، وأن الفشل خطوة نحو النجاح، وأن كل يوم في المدرسة يحمل في طياته درسا جديدا وفرصة للنمو والتميز. فلتكن الأم هي النور الذي يضيء دروب صغارها، والسند الذي يعينهم على اجتياز هذه المرحلة الهامة بكل ثقة واقتدار. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بأحبائنا، أحييكم أطيب تحية، وأحيي الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من العراق. نستمع إلى كلماتها ونعود إليكم إن شاء الله.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد. دكتور تفضل، ما هي أهمية استعدادات الأسر قبل بدء الموسم الدراسي الجديد، خاصة لمن لديه طالب في الصف الأول؟ ولماذا بعض الأمهات يعني يعيشن قلق وحالة من التوتر خلال هذه الأيام؟
بداية عام دراسي جديد، ومع التوتر والقلق اللي ينتاب أولياء أمور الطلبة، خاصة اللي عندهم تلاميذ بالمرحلة الابتدائية وبالتحديد بالصف الأول الابتدائي يذهبون إلى المدرسة لأول مرة، لابد أن أولياء الأمور الأم والأب أن يكونون طبيعيين جدا، أن لديهم خبرة في أن تكون لديهم خبرة في كيفية التخطي هذا القلق والتوتر والتمهيد لأبنائهم، خاصة الجدد، أبنائهم اللي يدخلون المدرسة لأول مرة ليس في بداية العام الدراسي. بالتحديد لابد أن يكون تهيئة أذهان أبنائهم للمدرسة قبل البدء العام الدراسي أقل مدة، قبل أسبوع أو أسبوعين. كيف يعني؟ لابد أن يصطحبون أبنائهم إلى أنه يأخذون أبنائهم إلى المدرسة، لو كانت المدرسة قريبة يفضل أن يصطحبوهم مشي ويشرحوا لهم إنه هذا هو طريق المدرسة، هاي المدرسة اللي راح يقضون بيها الوقت للتعلم وللاستفادة واللعب ولأخذ كل المعارف والتهيئة، يعني تهيئة أبنائهم الذهنية والعقلية والجسدية والانفعالية لتقبل هذا الوضع الجديد، يعني انسلاخ أبنائهم من داخل الأسرة وانسلاخهم بالتحديد عن الأم وابتعادهم عن الأم وإلى عالم جديد، يعني رح يلاحظون بأعمارهم بنات وبنين، رح يلاحظون هناك معلمات، هناك عاملين بالمدرسة، عليهم أن يمهدون لهم الأمور قبل بدء العام الدراسي. بعد يدخلوهم للمدرسة، يعرفوهم أنه هاي المدرسة وهذا الصف اللي راح يجلس بيه، هاي الرحلة اللي راح يجلس بيها، يعرفوهم على كادر المدرسة، يعني هاي المعلمة، هاي المديرة، هاي العاملة اللي راح تساعده إذا احتاج أي شيء بالمدرسة. بعدها عليهم أن يصطحبوهم إلى الأماكن اللي بيها تتوفر القرطاسية، يختارون أن يتركون أبنائهم يختارون الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية على ذوقهم حتى يحببوهم بالمدرسة. لكن أنه أنا أفاجئهم بأول يوم أنه أتركهم بالمدرسة أو أصطحبهم إلى المدرسة وأتركهم، أكيد رح هذا الطفل خاصة إذا لم يكن أنه هو مر بمرحلة ما قبل المدرسة برياض الأطفال، ما عنده هاي الخبرة، يعني رح يتعرض إلى خبرة جديدة. على أولياء الأمور أن يكونون على قدر من الذكاء والوعي بتهيئة أبنائهم لدخول المدرسة ولتقبل الوضع الجديد، وأعلمهم أنه هناك معلمة راح تعطيهم تعليمات، أنه الكلام بإذن، الخروج من الصف بإذن، الأكل والشراب بإذن، يعني ليس كما في البيت. لهذا أنا دائما أنصح أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي أن يتبعون هذه الخطوات حتى يتخطى ابنهم أو بنتهم كل الصدمات أو المفاجأة بدخول عالم جديد. نهيئهم ذهنيا وعقليا وجسديا وانفعاليا لتقبل الوضع الجديد. ليس بالضرر أنه الأم تبقى أول يوم مع ابنها داخل المدرسة، وأن حتى يطمئن نفسيا أنه هذا الانسلاخ عن أو التعلق بالأم وبالبيت وبالألعاب، بألعاب اللي داخل البيت، أنه راح يغادرها، راح يروح إلى مدرسة وإلى الدوام، أنه اللي راح بي يتعلم وراح يلعب وراح يمارس كل الهوايات داخل المدرسة اللي هو يحبها، ووقت معين وبعدها أنه راح يرجع إلى البيت.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس في جامعة بغداد، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
عام دراسي سعيد وموفق، وإن شاء الله يحققون ما يتمنون إليه.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا أعزائي الكرام. نستمع في البداية إلى بصمة صوتية وصلتنا من مستمعنا الكريم الأخ عدنان بلجي من العراق، ونعود إليكم إن شاء الله.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين، تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج عالم المرأة. طبعا يجب تهيئة المناخ والظروف الجيدة للطفل عندما يكون في الصف الأول ابتدائي. أكثر شيء يجب على الأسرة أن يعني تخلي محل المحبة بينه وبين المدرسة وعدم التخوف من المدرسة خصوصا الصفوف الأول الابتدائي، لأن بشكل ما أقول راح يدخل عالم جديد ما شايفه سابقا، فيجب على العائلة تهيئة كل الظروف من أجل يعني تهيئ هذا الجو. أكيد راح يدخل مدرسة يشوف معلمين يشوف طلاب يكون علاقات صداقة، فأكثر الطلبة يعني يشوف يخاف من المدرسة أو أول يوم يقوم يبكي فاحتمال يعني يطلع يعوف الدراسة ويطلع، فلازم يكون تعاون بين الأسرة وبين المدرسة من أجل ذلك. وتحياتنا لكل طلبتنا والأعزاء ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. عدنان بلجي كاظم العراق الكوت.
شكرا شكرا لك الأخ عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. وأحبتي الأفاضل إن شاء الله هناك فقرات في البرنامج وهناك أيضا ضيفنا، يعني إضافة إلى ضيفتنا العزيزة الدكتورة شيماء عبد العزيز من العراق سنستضيف أيضا عبر الهاتف ونتكلم مباشرة بأن كيف بإمكانهم أن يعينوا ويساعدوا ويعلموا الأم بأن تتفاعل مع قضية دخول طفلها الصف الأول وما هي المشاكل التي من الممكن أن تواجهها وكيف تتعامل مع هذه المشاكل. لكن أولى الفقرات يعني التي نقف عندها هي نافذة مفتوحة، نستمع إليها ونعود إليكم إن شاء الله. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، مع اقتراب موعد دخول براعم الصف الأول إلى عالم المدرسة تبدأ رحلة جديدة مليئة بالتحضيرات والتحديات للأم والطفل على حد سواء. إنها ليست مجرد خطوة عادية، بل هي محطة تعليمية واجتماعية كبرى تتطلب تهيئة نفسية وعملية دقيقة لضمان انتقال سلس ومثمر. فالأم الواعية تدرك أن نجاح طفلها في هذه المرحلة لا يعتمد فقط على قدراته العقلية، بل على مدى استعداده النفسي والعاطفي لاستقبال هذا التغيير الكبير في حياته. تهيئة الطفل للمدرسة ليست مهمة تنجز في الأيام الأخيرة قبل بدء العام الدراسي، بل هي عملية مستمرة تبدأ قبل ذلك بكثير. تبدأ بخلق بيئة منزلية تشجع على التعلم والاستقلالية وتنمي مهارات التواصل الاجتماعي. الأم الحكيمة تعمل على غرس حب المعرفة في قلب طفلها وتعرفه على فكرة المدرسة كفضاء ممتع لاكتشاف أشياء جديدة وليس مكانا للخوف أو التوتر. تصبح الأم هنا بمثابة المرشدة والمعلمة الأولى التي تجهز طفلها بكل الأدوات اللازمة ليواجه عالمه الجديد بثقة وحماس. لذا فإن دور الأم في هذه المرحلة يتطلب منها الصبر والحكمة والإبداع. عليها أن تدرك أن كل طفل فريد في استجابته وأن المرونة في التعامل هي مفتاح النجاح. من خلال خطوات مدروسة وحب غير مشروط تستطيع الأم أن تحول قلق البدايات إلى حماس وفضول وأن تمهد الطريق لبراعمها الصغار ليصبحوا طلابا واثقين يحبون التعلم ويقبلون على المدرسة بابتسامة مشرقة وقلب مفعم بالأمل. إنها تعدهم ليس فقط للتعلم الأكاديمي بل للحياة بأكملها. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين ونشكركم على هذا البرنامج القيم والجميل. بخصوص الموضوع أقول بالتأكيد أن ذهاب الطفل للصف الأول لأول مرة، طبعا أنا من خلال تجربتي أنه ينتابنا بعض القلق من صعوبة تأقلم الطفل، فمع بداية دخول الطفل صفه الأول في المدرسة طبعا نواجه مشكلة خوف الطفل من هذا العالم الجديد عليه، فلا بد من اصطحاب الطفل عند التسجيل أو عند تسجيل دخوله للصف الأول، يعني تعريفه على المدرسة والمعلمات والحديث بإيجابي عن المدرسة. وهنا يأتي دور الأسرة المهم، وخاصة الأبوين، على تشجيع الطفل وتحبيبه بالمدرسة، لأنه إذا لم يتم تشجيع الطفل وتعويده عن الابتعاد عن المنزل لفترات قليلة حتى لا يكون يعني صعوبة عليه في الابتعاد عن أمه وعن المنزل، فالأم في بداية الأمر ينتابها القلق، يعني أغلب الأمهات هم يقلقون على أطفالهم، طبعا وهذا شيء طبيعي، فهو طفل يعني يكون قليل الخبرة ولا يعرف التعامل مع محيطه الخارجي، وبالتالي تتعود الأم عندما تشعر أن طفلها بأمان والأمور جيدة، فيأتي دورها في اطمئنان الطفل وتشجيعه. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نشكر الأخت العزيزة من العراق عذراء الموسوي، شكرا جزيلا عزيزتي عذراء. وننتقل مباشرة إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
أهلا وسهلا عزيزتي. أهلا
بكم.
حياك الله. شكرا أستاذة فاطمة. في مشكلة يعني كل سنة هناك الكثير من الأمهات يعانين منها، وهي قضية دخول العام الدراسي الجديد ودخول الطفل إلى المدرسة. طبعا نحن قلنا بأن نستثني هناك بعض الأطفال ممن يتشوقون كثيرا للعام الدراسي الجديد ودخولهم للمدرسة، لكن لدينا أيضا بعض الأطفال لا يستطيعون أن ينتزعوا أجواء الأسرة من أفكارهم وأن يتخلوا عن أجواء الأسرة ويدخلوا جو في نظام وقانون إلى حد ما. برأيك عزيزتي الأستاذة فاطمة، ما هي الطرق التي تعين الأم في تخطي هذه الخطوة وتفهيم طفلها لدخوله العام الدراسي الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الطفل اللي بيشتاق للمدرسة معناته في أشياء محفزة، في نمط حياة عنده بيكون طبيعي، لهيك بيجي مشتاق على المدرسة. ولكن الطفل اللي ما بيحب يجي وما بيشتاق للمدرسة، في خلل بمحل معين، يعني يا أما بنمط الحياة يا أما بالمدرسة في شيء معلمة أو إنه مش مرتاح بالمدرسة، لأنه الولد الطفل بتعلق بمعلمته، إذا كانت منيحة شاطرة بتعرف تشد بتحفز، هالأمور هيدي بتأثر إنه لا يحب المدرسة أو ما يحب المدرسة. لهيك الأهل بدهم يكونوا مواكبين كل تفاصيل حياته بالمدرسة وبالبيت. يعني ما فينا نقول خلص حطينا الولد بالمدرسة بدنا ننساه، لا، بدنا يكون في تعاون بين الأهل والمدرسة ليعرفوا إذا في خلل أو مشكلة عند نفسية عند طفلهم، بيحب بيكره شيء معين، في حدا تاني من الطلاب بضايقه، يعني في أشياء كتير إذا الأهل ما واكبوا رح يصير في خلل ورح يصير الولد ما يحب المدرسة. إضافة لنمط الحياة، يعني الطفل سواء بالسنة الدراسية أو بالصيف المفروض ما يسهر، لأنه السهر بيأذي الدماغ، يعني بيخلي نقطة معينة في محل معين بالدماغ اللي مسؤول عن التركيز هيدا بتكسلن من السهر. فالسهر هيدا مش انه والله بالصيف معلش حرام خليهم يسهروا، لا، لازم يكون نمط حياة انه يناموا بكير ويفيقوا بكير. في عنا مثل شعبي بقول نام بكير وشوف وفيق بكير شوف الصحة كيف بتصير. يعني كتير مهمة قصة انه يناموا بكير، وكمان انه يكونوا مش قاعدين على الايباد كل الصيف. هيدي بتعملهم عدم تركيز، بتعملهم توتر، يعني ما بيعودوا يتقبلوا شيء. أما بتقبلوا حتى أهلهم ما بيعودوا يتقبلوا أي كلمة أي نصيحة. فبالتالي كيف بدك يون يتقبلوا أنه يفوتوا على المدرسة ويعملوا جهد بدي خلقهم بطل أنه الخلق، بينما لما بيكونوا عايشين بالطبيعة. وهلأ اللي حتى ما نكون عم ننظر، يعني بدنا نكون واقعيين وعمليين. نحن بهلأ بظروفنا، بظروف الحرب بلبنان هالأمور هيدي، يعني الأهل بدهم يعملوا جهد مكثف جدا لحتى يقدروا يحافظوا على هالنمط الحياة، ولحتى يقدروا يخلوا الولد يتقبل أنه يدرس ويعمل. لهيك نحن فعلا يعني لون أجمل التحايا للطلاب اللي تفوقوا بالامتحانات الرسمية. فعلا هيدا شيء يرفع الراس، انه رغم هالظروف الصعبه انه ما قادرين يختاروا نمط حياتهم، في اشياء مفروض عليهم. قصه التوتر الامتاع على طول بالسماء، كل يوم الثاني استهداف حدا، يعني هالامور هيدي بتعمل احباط بتاذي. ورغم هيدا الحمد لله قدرنا قادرين نحافظ على انه نستمر بحياتنا بشكل طبيعي، رغم انه الامور حوالينا ابدا مش طبيعيه. ولكن عن جد الاهل اللي بيقدروا يحافظوا على الشيء لهم اجمل التحايا فعلا.
حياك الله استاذه فاطمه. انت الان يعني تكلمتي عن نقطة مهمة جدا، أكيد يعني نحن حتى مستمعين الكرام وأنت حضرتك أيضا، هناك الكثير من أقاربنا من أهالينا لديهم أطفال، هذه النقطة بأنهم في الصيف يدعوهم على مزاجهم كما يقال ويتركوهم ويسهروا في الليل، فلهذا يواجهوا صعوبة كبيرة جدا جدا في قضية دخولهم للعام الدراسي الجديد. فهذه النقطة يعني حقيقة يجب أن ينتبهوا الأسر والعوائل لهذا الموضوع، بأنه يبقى هذا النظام، يعني الطفل إلى مرحلة عمرية خاصة عليه أن يلتزم بهذا النظام بأنه لا يسهر الليل، يلتزم بمواعيد النوم والاستيقاظ أيضا. في نقطة بالنسبة لقضية رياض الأطفال، هل يعني رياض الأطفال يكون من أهم العوامل التي تساعد الطفل على الدخول بأريحية أكثر للمدرسة؟
هلا هي من جهة إيجابية إنه بيتعود على إنه يصير اجتماعي، يعني يتقبل الغير يتعاطى معهم، شيء حلو طبعا حسب نوعية روضة الأطفال. يعني مش كل روضة أطفال فيك تحطي ولدك فيها، بدك تشوفي تدرسي ظروفها، إذا عطين يعني المواصفات اللي فعلا لازم تتأهل فيها الروضة موجودة، يعني اللي عم بيشتغلوا فيها بيكونوا فعلا مخلصين تربويين مختصين، هاي دي كتير مهمة. إضافة لأنه في سلبية برياض الأطفال، ويعني نحن هون بين شقفين مثل ما بقوله. أول شيء أنه إذا حطيتي بروضة الأطفال أكيد حطيتي بعمر صغير، يعني سنتين ونص ثلاث سنين، هاي دي يعني حرام نسلخ الطفل عن أمه بهالعمر هيدا، حرام. يعني فعلا أنا بتأسف أنه يضطروا النساء أنه يحطوا أولادهم بهيك عمر برياض الأطفال. ومعها والسلبية الموجودة أنه كل يعني بصير غريب بين الأطفال الباقيين، إذا هو ما فات على روضة الأطفال حيفوت على المدرسة يتفاجأ، يعني ما حيكون معود على التقبل الآخر، على أنه يتعاطى مع الآخر. ولو أنه فعلا كل النمط، يعني مثلا بستة سنين بفوت الولد على المدرسة بدون ما يكون بروضة الأطفال، بفوت على المدرسة مشبع عاطفيا ومعنويا، يعني مرتاح، بفوت مرتاح بياخد بيتقبل كل شيء على أحسن ما يرام. ولكن هلأ بيكون غريب بين الباقيين، هيفوت الكل بيعرفوا أشياء كتير أكتر منه بس أكيد مش مشبعين عاطفيا ومعنويا، فبكون غريب بيناتهم. لهيك بتضطري أنه تخلي ولدك يفوت فعلا على روضة الأطفال، بس بدها دراسة. مش أي روضة أطفال فيك تفوتي ولدك عليها، بدك تكوني مأمنة أنه تكون فيها المواصفات
المكان المناسب يكون. لكن في مثلا إذا طبعا. يعني لم يسنح للأسرة لم يسنح للأسرة بأن يعني يضعون الطفل في رياض الأطفال، وأن يعني ماذا على الأم أن تفعل حتى تتمكن بأنه تهيئ الطفل نفسيا للدخول المدرسة إذا لم تسنح الفرصة بأن يدخل رياض الأطفال هذا الطفل؟
بده يكون عملت له جو يعني بين أقاربه معارفه بده يكون في جو عملت له جو أطفال يعني ياخده ويعطي يلعب هو وياهن بده يعيش بالطبيعة ينطنط يلعب ما تخاف عليه لازم الولد بصراحة يعني بقوله من تسري من أرقى الجردريات بالعالم ولكن فيها ثغرة إنه الولد بيطلع هش يعني ما بيطلع بيخاف من الطبيعة بيظهر لبرا إذا وقع يا لطيف مثل ايامي ليه لانه مهيئين كل شيء بمثل السري مهيئين الحيطان بيبقى سبينج كله مأمن هلا اكيد الامان مطلوب ولكن الولد اذا ما جرب ودعدك ولعب بالطبيعه وطلع على الشجره ووقع وانجرح هالاشياء هيدي بيطلع هش
أكيد.
ما بيتحمل شيء بالحياه يعني صعوبات الحياه بطل يتحملها فمهم انه تكون تعيشوا بالطبيعه وتشوف يكون في اطفال مناسبين مش اي اطفال تخليه يعاشرهم وياخذوا ويعطي هو اياهم وتعيشوا جو الدرس بس مش درس يعني بمعنى معلومات بشكل لعب يعني هي وعم تلعب معهم تتقصص لهم وراء مثلا تكتب اشياء لازم يتعلمها الحرف هالاشياء هيدي وتحفزه انه تعطيه معنويات مش كل شيء بس مادي لانه اذا بتشجعيه بالماديات
اكيد
يعني هيدي بصير نفسيته مادية صعب السيطرة عليها
استاذة فاطمة عزيزتي أنا يعني حينما كنت تتحدثين تذكرت أحد أقاربنا بأنه مع أنه دخل إلى رياض الأطفال ومن بعدها دخل إلى رياض الأطفال مكرها ودخل المدرسة مكرها أيضا يعني حتى رياض الأطفال أين هي المشكلة في هكذا يعني هل هناك مشاكل نفسية مثلا؟
المشكلة الأساسية إنه مش عاطفيا ومعنويا يعني ما شبع من حضن أمه حضن الأم بيعطي طاقة يعني ما إلى حد فعلا ما نستهون فيها أبدا لما أمه بتحضنه بتعطيه عاطفة بتعطيه معنويات بيلعب بيقولوا لعبه سبعا يعني 7 سنين لازم الولد أول 7 سنين يلعب فيهم مش ما بده يتحمل مسؤولية شيء بمعنى أنه تفوتيه مدرسة حتى رياض الأطفال حتى هلايدي لعبه سبعا يعني بتلعبيه سبعا بتعطيه معنويات بتعطيه عاطفة هيدا كله بأهله لأنه يفوت على المدرسة يكون مرتاح فهيدا فايد غصب عنه يعني منه شبعان منه شبعان من حضن أمه مش مرتاح مش حاسس بالأمان فلهيك بده يكره روضة الأطفال وبإضافة لأنه بتكون يمكن تكون روضة الأطفال مش مناسبة مش دارسين وضعها مزبوط فأكيد بده يكره رياض الأطفال روضة الأطفال وبده يكره المدرسة هذا شيء طبيعي جدا فكل إنسان سوي كل طفل سوي مش بعاطفيا ومعنويا بتقبل المدرسة برياحة الأهل اللي عم بيتابعوا أكيد جهدهم ما بيروح عبث أكيد جهدهم بده يثمر بس الأهل اللي بيتركوا والله بدي زدته بروضة الأطفال وإجي أرجل في حدا بنتي كانت تشتغل بروضة أطفال في أم بتجي بتجيبه بكير لابنها وما بتشتغل هي على فكرة قاعدة بالبيت بتجيبه بكير وبتجي مؤخرة تاخده قال ايه بدي اقعد ارجل على رواق بدها تقعد تارجل على رواق صوري هالأم هيدي كارثة كارثة فعلا يعني هيدا كيف بده يطلع ابنها يعني بيطلع بربيه الشارع بربيه الله اعلم كيف بده يطلع يعني
على فكرة استاذة فاطمة عزيزتي يعني نحن حقيقة في عالم المرأة ان شاء الله يعني في يوم من الايام نخصص موضوع اخر بانه هناك اختلاف كثير بين أمهات زمان وأمهات الآن طبعا مع فاق احترامي لكل أمهاتنا الأحباء الحبيبات والعزيزات لكن أكيد هناك في طريقة التفكير في طريقة التعامل مع الأمور هناك اختلافات الآن تكلمتي عن هذا الشيء حقيقة يعني لو كان شخص هناك مثلا أكبر عمرا لا يستسيغ هذا الموضوع أيضا ولا أصلا يهضم هذا الموضوع يعني لا يستطيع أن يهضم بين الأم تتخلى عن ابنها وتحط ابنها في رياض الأطفال حتى تأرجل كما تفضلتي يعني لكن الآن تقريبا هذه الأمور تصبح عادية يعني بين النساء مع الأسف الشديد هذه أنا الآن عزيزتي أستاذة فاطمة نترك قضية الأم برأيك هل لسائر الأفراد في البيت وحتى أيضا في المدرسة والمعلمين هل يعني هناك لهم دور في تقليل الضغوط النفسية على الأم وحتى على الأولاد في بداية العام الدراسي الجديد؟
طبعا هلا كله بفهم. يعني هي التربية صعبة لأنه الجهات متعددة، يعني كل ما تعددت الجهات التربوية كل ما صار أصعب التربية. نعم. صارت بدك تحيطي بكل شيء منا سهلة أبدا، يعني المدرسة بتربي، الأم بتربي، المحيط عندك بالبيت بربي، محيط برا مع الأولاد كمان بربي، كله بربي. فلهيك بدك تكوني يقظة، يعني بدك تكوني تهتمي مين بده يعاشر، بدك تهتمي بأي مدرسة تحطيه. يعني ما عليه شيء عفوا بكلمتي، يعني اللي بيحطوا أولادهم بمدارس مسيحية على أساس أنه هني بدهم يعلموا أولادهم منيح، مع أنه المدارس الإسلامية عندنا من أرقى المدارس. يعني هيدي عفوا أنا مش أنا ما بحكي طائفيا يعني،
لا لا
ولكن
لا.
خلص هيدي النظرة القديمة خلص تركوها بقى. ما كان في مدارس إسلامية أصلا يعني. فهلأ أنه أنت تحطي مدرسة مسيحية مثلا وبدك تجي بدك تعملي جهد مضاعف بالبيت تربويا دينيا كل هيدي، والتربية قبل التعليم بدها تكون، فبدك تبذلي جهد كبير كتير لحتى تقدر تأمني له الأجواء بأنه أجواء دينية لحتى تربيه على الدين. بس نفس الشيء ما هتقدر تسيطري لأنه التناقض، يعني اختلاف البيئة بين المدرسة والبيت كتير بيأذي الطفل، بيعيش صراع. نعم. يا أما بيدوب معهم يا أما بده يصير عنده حالة تمرد، هيك بده يصير. نعم. ما حيكون مرتاح بـ 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 بمدرسته، حتى بيجي على البيت ما هو مرتاح أبدا. فإذا يعني بدنا ندرس وضع الطالب، وضع الطفل يكون مناسب لجو الأهل. مش تحطيه بجو مناقض لجوك لحتى يتعب نفس تتعب نفسيته لحتى يتضايق وما يكون مرتاح. فهيدي القصة لازم ننتبه لها، بعدها للأسف عند البعض موجودة انه انا لا بدي حطه لحتى يتعلم لغة، مع انه اللغات عندنا اول شيء اللغة منا شيء اساسي، اكيد اللغة بيتقنها الواحد. يعني عم نعرف كتير راحوا تخصصوا برا. ما كانت اللغة عائق بينهم وبين انه يكفوا تخصص. فاذا المواد العلمية هي اهم شيء، والتربية اهم من كل شيء. فاذا هيدي بدنا ننتبه لها، هيدي يعني للاسف عزيزي. في عنا اياها مشكلة يعني.
شكرا استاذة فاطمة ابراهيم البحث التربوي من بيروت. شكرا عزيزتي، شكرا على هذه الفرصة. يا أهلا وسهلا،
حياك مأجورة. الله معك،
الله يخليك، مع السلامة.
إشارة خضراء، أهلا بكم مستمعين الكرام. لاجتياز المرحلة الحساسة لدخول الطفل إلى الصف الأول ورفع الإشكاليات والهموم التي تواجهها، عادة الأم عليها أن تطبق بعض القواعد والتوصيات، وهي التعرف على المبنى الجديد المحسوس، أمر مهم جدا للطفل أو الطفلة. هناك أطفال يعرفون المدرسة بالفعل لأنهم ذهبوا لزيارتها كجزء من رياض الأطفال، أو جاءوا لزيارة صف أخ أو أخت أكبر، أو شاركوا في دورات ما بعد الظهر. إذا لم يكن طفلك أو طفلتك يعرفون المبنى، ينصحوا بزيارته معا قبل بداية العام والقيام بجولة تعريفية قصيرة. يوصى بمساعدة الأطفال على الدخول تدريجياً في روتين يناسب الجدول الزمني للمدرسة. من المهم عدم القيام بذلك تحت الضغط والتهديدات. من خلال التعرف على ابنكم أو ابنتكم يمكن توقع صعوبة معينة ومحاولة معالجتها مسبقاً. على سبيل المثال، الأطفال الخجولون بشكل خاص أو الذين يواجهون صعوبة اجتماعية أو صعوبة في التغييرات والبدايات الجديدة، للمساعدة يمكن التوجه إلى المعلم وطلب المشاركة في إعداد الصف للعام الدراسي، وهذا قد يساعد في التواصل بين المعلم والطفل أو الطفلة. وأخيرا في الأيام القليلة الأولى ينصح بمرافقة الطفل أو الطفلة إلى المدرسة وإظهار الثقة والفرحة، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى هذه المرافقة لفترة أطول، لذا من المهم إعطاؤهم حسب الحاجة عدم الخوف من البقاء في المدرسة لفترة أطول من الأهل الآخرين. إنه ليس تعبيراً عن الفشل ولا يجذب مشاكل مستقبلية، بل هو مجرد شيء مؤقت قد يساعد في الاندماج. نشكركم على طيب المتابعة، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
نعم أحبتي الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة والإصغاء، وأشكر أيضا الزميلة نداء على هذه الفقرة. يقول الشاعر: فيا أم أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل، لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل، وذكراك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل، ودومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل ولحنا شجيا على كل فاه، فمن ذا عن الحق منا يميل. حقيقة الأم هي نبع الحياة ومنبع الحياة. الأم كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة جدا في الميزان، لأن هناك الكثير من المسؤوليات في البيت، خارج البيت، الأسرة، الأولاد، الزوج، و و و و وسبحان الله، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الأم هذا النبع من الحنان لكي تكون سندا وعونا لأولادها وزوجها وأسرتها حتى آخر لحظة في حياتها. يعني الأم مهما كبرت فلا يقل من هذا النبع، من هذا الشلال المحبة والمودة، لا ينقص حتى قطرة. أيضا إحدى مسؤوليات الأم هي قضية أن تساعد وتسند ولدها وطفلها في قضية دخوله العام الدراسي الجديد والمدرسة، ولله الحمد هناك الكثير من أمهاتنا متفهمات في هذا الموضوع ويعرفون كيف يعني يلملمون أطراف هذا الموضوع إن شاء الله، ويعينون الطفل على تحمل هذا العبء والكهل بالنسبة له. طبعا في مرحلة الطفولة يعتاد الطفل العيش في بيئته المعروفة، البيئة الآمنة بالنسبة له، لكن الأم بطريقة مباشرة وغير مباشرة تبدل وتغير نظرة طفلها وتعينه على دخوله العام الدراسي الجديد، وتشرح له بأن المدرسة مكان آمن وجميل وفيه العديد من الأطفال الرائعين الذين ينتظرونه بفارغ الصبر حتى يكونوا صداقات مع الطفل، وأيضا تخبر طفلها بأنه سيذهب إلى المدرسة ويرجع إلى المنزل وستكون هي بانتظاره وتعد له وجباته المفضلة، ويشعر الطفل بأنه مميز ويرغب الجميع في التعرف عليه في المدرسة، وتعلمه أيضا بوجود معلمات لطيفات وتخبره بأنه الآن أصبح طفلا كبيرا يمكنها الاعتماد عليه ويدخل المدرسة ويجعل الآخرين يحبونه ويعرفهم عن نفسه. وممكن الأم أيضا تقوم بعمل مسرحية صغيرة من خلال الدمى تمثل بها طلاب الصف والمعلمة، والطفل هو أيضا يمثل نفسه بدمية أخرى، وتقوم الأم بسؤاله بعض الأسئلة، تلعب دور المعلمة هنا وهو يقوم بالإجابة ويحضر أسئلة بنفسه، وأيضا تخبره والدته بأن المدرسة ستقيم العديد من النشاطات الترفيهية، وممكن أن تعرض أمام طفلها بعض مقاطع السوشيال ميديا عن أنشطة تقام بالمدرسة ليرى بنفسه ويصدق، وأن تقوم الأم بالتجهيز للمدرسة بمساعدة طفلها وهناك أمور كثيرة بإمكانها أن تشجع وترغب وتشوق وتحبب طفلها المدرسة في نظر طفلها. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يديم لكم ولنا إن شاء الله السعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والتوفيق في حياتنا والبركة في أرزاقنا، وأن يجعل ذكر الله لا يفارق ألسنتنا، والفردوس إن شاء الله مستقرا لكم ولوالديكم وذرياتكم وأهليكم وكل عزيز وغال عليكم إن شاء الله. أحبتي الكرام، أترككم في رعاية الله وحفظه. إن شاء الله انتظرونا في الاثنين، يوم الاثنين القادم إن شاء الله، مع موضوع آخر ومحور آخر، ونتمنى أن أنتم أيضا تطرحوا بعض المواضيع التي تحبون أن تطرح في عالم المرأة وتشاركونا إن شاء الله. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان: طهران تحتج بشدة لدى الأمم المتحدة على إبلاغها الحكومات بقرارات ملغاة مناهضة لإيران. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. صنعاء تنفذ عمليتين نوعيتين بصاروخ فرط صوتي وطائرتين مسيرتين في عمق الكيان الصهيوني. إلى التفاصيل، أعربت طهران عن معارضتها واحتجاجها الشديد على الإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة للأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأعضاء بما يسمى إعادة تنفيذ القرارات الملغاة المتعلقة بإيران. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن القرار 2231 لا يمنح أي سلطة للأمين العام أو الأمانة العامة لتحديد أو الإعلان عن إبلاغ الدول الأعضاء بشأن ما يسمى إعادة تطبيق القرارات المنتهية. وأضاف أن القرار يضع المسألة حصريا ضمن اختصاص مجلس الأمن، بيد أن الأمانة العامة وبتصرفها الأحادي تجاوزت سلطتها الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة. أكد اللواء محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أن طهران خططت للحرب لمدة شهرين بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها، ولو استمرت هذه الحرب شهرين لما بقي من الكيان الصهيوني شيء. وقال اللواء رضائي في مقابلة متلفزة: إننا لم نكن نتوقع أن تطلب واشنطن وتل أبيب